إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، إخواني في الله، عند الإمام الطبراني من حديث عائشة رضي الله عنها وهو في الصحيح المسند لشيخنا الوادعي عليه رحمة الله من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من نفسي وأحب إلي من أهلي وأحب إلي من مالي وولدي، لأكون في البيت فأذكره فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليه، وإني إذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وأني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراه. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. ثم توقفت مع هذه الآيات وهذا الحديث لنتأمل المشاعر الفياضة والحب الصادق والود المتكامل الذي ألقاه الله جل وعلا في قلوب صحابة نبيه رضوان الله عليهم. والله جل وعلا يهيئ لدينه رجالا ونساء وجنا وإنسا، والمواقف هي التي تكشف الحقائق. ولولا أن الله يطلعنا على مخبئات صدور أولئك القوم ما ظهرت إلا يوم تبلى السرائر ويحصل ما في الصدور. وها نحن ذا في مجلس واحد، ولا شك ولا ريب أن المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تتفاوت، ولها مصداقية ولها أمد منهم من تطول محبته، ومنهم من تضعف، ومنهم من تستمر، ومنهم من تنقطع، ومنهم من عنده تزيد، ومنهم من عنده تنقص، والناس يتفاوتون، لا سيما إذا جاءت العوارض والأغراض والمتغيرات فإن الحقائق تبدو جلية واضحة. هذا الصحابي الذي كتم هذا الحب العظيم ما كان أحد يعلم به، وذلك أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من نفسي، وأحب إلي من أهلي، وأحب إلي من مالي، وأحب إلي من ولدي. صدر كلامه وابتدأه بهذا اليمين وهذا القسم حين قال: والله. وهذا أمر يؤكد أنه صادق فيما يقوله وفيما يشعر به ويستشعره. ثم أتى بمؤكد ثان حين قال: إنك. لو قال أنت أحب إلي من نفسي كفى، لكن أكد صدق المحبة وصدق الشعور، وكلماته قد تكون أقل من تعبير من شعوره، فقد تكون المشاعر أوسع من الكلمات، لكن هذا المنتهى فيما يقدر عليه من التعبير. فإحساسه قد يكون أكبر من لغته. زاد مؤكدا ثالثا فقال: لا أحب. اللام هذه المؤكدات تدل على أن قوله حق. ثم أتى بنبأ وخبر عن سبل القلب وشعبه، فللقلب سبل وشعاب وأودية. من هذه السبل ميل القلب إلى سبيل الأبناء، وسبيل آخر ميل القلب وانعطافه إلى حب الذات، وسبيل ثالث ميل القلب وانعطافه إلى سبيل المال وتحصيله، وسبيل الرابع ميل القلب وانعطافه إلى حب الولد. هذه المحبوبات الرباعية من حب النفس، حب الأهل والمال والولد. أقسم هذا الرجل أن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده أعظم من حبه لنفسه، ومن حبه لأهله، وأعظم من حبه لماله، وأعظم من حبه لولده. ولم يقل: والله إنك محبوب إلى قلبي كنفسي، ومحبوب إلى قلبي كولدي، أو أني أحبك كحبي لولدي وحبي لنفسي وحبي لأهلي، بل أتى بالأمر المبالغ فيه بصيغة المبالغة، كأنه يقول: أنا أحبك وأحب نفسي وأنت أحب إلى النفس، أنا أحبك وأحب أهلي وأنت أحب إلي من أهلي، أنا أحبك وأحب مالي وأنت أحب إلي من مالي، أنا أحبك وأحب ولدي وأنت أحب إلي من ولدي. فأتى بالصيغة التي تدل على أن محبته مشتركة، لكن حبه أعظم، فمع الاشتراك زيادة محبة تخصه صلى الله عليه وسلم. هذا القول منه إذان واضح، إذان واضح
بأنه مؤمن. فقد روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أنس، وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فأضاف إلينا مع تلك الأشياء الأربعة، أضاف حب الوالد، وأضاف حب الناس أجمعين. وعلى هذا فهو يحب رسول الله أعظم من حبه لماله وولده وأهله ونفسه وأبيه والناس أجمعين. والذي نفسي بيده، ثم أتى بالقسم أنه لا يكون المؤمن حقا كامل الإيمان حتى يكون أحب إليه من أصله وفرعه وعامة من شكله ومثله. ومنها هنا أخذ العلماء واستنبطوا فوائد من هذا الحديث. هاتكم الفوائد: أن المحبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: محبة إجلال وتعظيم، ومحبة شفقة ورحمة، ومحبة مشاكلة ومماثلة. أما محبة الإجلال والتعظيم فمحبة الوالد، فمحبة الولد لأبيه، يحب الولد أباه وأمه محبة إجلال وتعظيم. وذلكم أن تعظيم المعظم شرعا يعد من تعظيم الله عز وجل، كذا قعد أهل العلم. تعظيم المعظم شرعا يعد من تعظيم الله. أزيد هذه المسألة إيضاحا وهي عابرة: عظم الله حق الأم والأب شرعا، فمن عظم حق الأم وحق الأب فقد عظم الله ووافق الشرع. تعظيم المعظم شرعا من تعظيم الله. الذي عظم الأم والأب هو الله، فتعظيمك لهما تعظيم لله. عظم الله حق السلطان، وردت به أحاديث، فمن عظمه تعظيما شرعيا فتعظيمه له يعد تعظيما لله. تعظيم ذي الشيبة المسلم، رجل شيبة تجله وتحترمه، يعد من تعظيم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. ومن جملة من يعظم تعظيما شرعيا وتعظيمه يعد تعظيما لله، تعظيم حامل القرآن الذي لا يغلو فيه ولا يجب عنه، لا يغلو فيه ولا يجب عنه، فتعظيمه يعد من تعظيم الله. ومنها هنا يلحق بهذا بل ويتقدم على أولئك كلهم تعظيم العالم. فقد عظم الله العلماء في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأثر السلف طافعة، وذكرت مؤلفات، بل ذكر ابن القيم عليه رحمة الله تعظيم العلم على المال في كتابه مفتاح دار السعادة من 40 وجها. فتعظيم العالم يعد من تعظيم الله عز وجل، حيث عظمه الله في كتابه، وعظمه النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، فتعظيمهم يعد تعظيما لله. ومن هنا تحققت هذه القاعدة: تعظيم المعظم شرعا يعد من تعظيم الله. كيف لا يعظم وقد عظم حق ديك؟ عظم حق ديك وعظمت نحلة ونملة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الديك، لا تسبوا الديك، فإنه يعلم بالصلاة. فلما كان من صوته ما يعين على تذكر الصلاة، وبصوته تذكر مجيء الملائكة، فعند صياح الديك يسن لنا أن نقول: اللهم إني أسألك من فضلك، فإنها رأت ملكا. عظم حقها. قال: لا تسبوا الديك فإنه يؤذن بالصلاة، أو قال يعلم بالصلاة، وجاءت ألفاظ أخرى. فكيف بحافظ القرآن؟ كيف بمن رزقه الله القرآن ورزقه معرفته ومعرفة أحكامه وحلاله وحرامه وأمره ونهيه، وهو في ليله ونهاره يتابع تفسيره ويدرس آياته، وفقهه الله في السنة، وطار صيته في الآفاق، وملأ شرق البلاد وغربها علما وفقا ودعوة وحكمة وإيمانا ووعظا وإرشادا وفتوى في الفتن وفتوى في الفروج وفتوى في الدماء. وإذا كان يترجم لبعض السلف قائلين: كان فلان فقيها في الدماء والفتن والفروج، لأنها من أشد الأمور صعوبة في تحصيل دقائقها، إذ الفتن تضرب الناس كالأمواج المتلاطمة، والعالم يدري غورها وبعدها ويدري بها قبل مجيئها مثل أماراتها، ويدري من حطبها ومن يجري فيها من خلال الأقوال والأعمال والتعاملات. وفقيه في الفروج، يعرف متى تحل ومتى تحرم، ويعلم أحكامها، ويعلم الأحكام في الدماء قلت أو كثرت، وما يتعلق بسيلانها وجريانها، ما حكمها في الرأس، وإذا ضربت الجلد، وإذا وصلت إلى الصدر، وإذا وصلت إلى الجوف، وإذا كانت في العظم، وإذا كسرت، وإذا هشمت، ونحو ذلك. ولو معرفة في الدماء بغير ذلك من الأرش، فقيه في الفروج والفتن والدماء. إذا جاء إلى جانب هذا أن يكون سخر عمره وأوقاته لخدمة أبناء المسلمين، لخدمة المسلمين وأبنائهم وبناتهم ونسائهم، فيعلم ويعلم أهله، وأهله يعلمون، وهو صابر السنة والسنتين والعشر والعشرين والثلاثين على موطنه، يخرج جيلا بعد جيلا ورجالا بعد رجال. كم من الحفاظ للحديث، والحفاظ لرياض الصالحين، والحفاظ لعمدة الأحكام. كم من الخطباء والمفسرين والمحدثين والمفقهين والمعلمين والأصوليين واللغويين، كم من الوعاظ، ومن لهم أعمال أخرى وتدريسات أخرى. وهؤلاء كرينا تحت يده، قد خرج من تحت أيديهم عشرات، والخير يمتد، تمتد جذوره وتمتد سيقانه وتمتد أغصانه وتمتد ثماره إلى شرق البلاد وغربها. إذن على هذا تنقسم المحبة إلى ثلاثة أقسام: محبة إجلال وتعظيم، وهي محبة الولد لوالده، القسم الثاني محبة شفقة ورحمة، وهي محبة الوالد لولده. القسم الثالث محبة مشاكلة ومماثلة، وهي محبتك لعامة الناس ممن شاكلك في مهنة أو عمل، فإن من تشاكل في مهن أو أعمال فإنهم يشتركون في المحبة. أحبه لأنه تاجر مثله، أو لأنه مزارع أو سائق أو لعاب أو بياع أو بناء أو طبيب أو مهندس أو غير ذلك، فيحب من شاكله في مهنته محبة مشاكل مثلا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الأقسام الثلاثة كلها له، والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه. ما قال يحبني كأبي، قال أحب إلي من والده وولده والناس أجمعين، أي حتى يجعل محبة الإجلال والتعظيم ومحبة الشفقة والرحمة ومحبة المشاكلة والمماثلة لمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي أتى يبث لواعي الشوق ودفء الفؤاد وشوقه وحنينه إلى حبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قائلا بعد القسم الذي ليس بعده ندب، إذ هو قائل بالحق: ولا عجب أن تحلف لعظيم صدقك إذا دعت الحاجة، وإلا فاحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم. قال: والله إنك لأحب إلي من نفسي. هلم معنا إلى مطالب النفس ومطالب الرسول عليه الصلاة والسلام. مطلبي لنفسي أن تكون نفسي طليقة طيارة، وفي كل موطن سيارة تبحث عما تهوى وتأكل ولا تشبع ولا تروى، فهي تطمع في أن تنظر وتسمع وتتكلم وتلبث وتقوم وتقعد وتفكر وتخطط. تطمع النفس في كل باب من أبواب الخير والشر، بل هي عن الشر غافلة وللباطل مستيقظة. تعال معي، ماذا تريدين يا نفسي؟ أنا أريد أن أسير المجتمع. في ماذا؟ المجتمع يدخن، مدخن، يخزن، يخزن، يتعاطى مشروبات ممنوعة، يتعاطى تتن، تنبات، جراك، معسل، شيشة، شمة، ويسكي، بيرة، حشيشة، مخدرات، كوكايين، مورفين، هيروين. الناس لها مطالب، ضابط الشرع فيها ماذا يريد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قد عرفنا بعض مطالبه. ماذا يريد الله ورسوله؟ قال جل وعلا: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذه الخبائث شرعا لا تجوز. وقال جل وعلا: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. إذن منعت النفس مما يضرها ويتلفها ويقتلها، منعت النفس من ضياع مالها، منعت النفس من أسرها واستعبادها. يأتي أمر الله وأمر رسوله وتأتي مطالب النفس، تتجلى لك حقيقة المحبة. أأنت تحب رسول الله أعظم من نفسك؟ فإن انقذت لهواك وسرت وراء دنياك ولم ترفع لأمر رسول الله رأسا، فاعلم أن المحبة دعوى والقول شكوى والنتائج بلوى، لأنه قول لا واقع له ولا بينة له، والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أصحاب أدعياهم، وكل قول لا واقع له جسد بلا روح، جسد بلا روح. والأماني لا تغني، وعيش الأماني رأس أموال المفاليس، ومن عاش بالأماني عاش من أغنى الخلق إفلاسا. فيقولون الأماني رأس أموال المفاليس، دعاوى لا حقيقة لها. فإن رأيت أنك وقاف أمر الله وأمر رسوله وقف، لنأخذ أنموذجا. أحد الصحابة كان في يده خاتم من ذهب، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام انتزع الخاتم من يده ووضعه وقال: يحمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده أو فيضعها في يده، ثم انصرف. قالوا لهذا الصحابي: خذ خاتمك. قال: ما كنت لآخذ شيئا نزعه النبي عليه الصلاة والسلام. لم يقل آخذه ألبسه إلى البيت وفكه، دقائق ما تأثر، المنهي عنه الزمن الطويل. أو قال: آخذه أعطيه أهلي، ولو أخذه لا حرج، يعطي أهله. عظيم الامتثال يظهر بهذه المبادرة العظيمة والإقبال الجامح على الاستجابة لأمر الله أمر رسوله. امرأة تأتي وفي يدها مسكتان من ذهب، قال: أتؤدين زكاتهما؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن نسورك الله بهما سوارين من نار يوم القيامة؟ قالت: هما لله ولرسوله. المطلوب منها زكاتهما فقط، ربع العشر. يثمنان ويخرج ربع العشر من الثمن، ربع عشر المئة الألف 2500، ربع عشر المليون، ربع عشر المليون 25,000. قالت: هما لله ولرسوله. أمر المسلمون في سورة المائدة في البيان الثالث بتحريم الخمر من سبعة أوجه، في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ في هذه الآيات سبع مواضع تدل على تحريم الخمر، ولا أطيل في ذكرها. لما جاء التحريم استجاب الصحابة ممن كان لا يزال باقيا على شرب الخمر إلا في أوقات الصلاة، فكسروا القلال والدنان حتى سالت سكك المدينة بالخمر. واستنبط العلماء من جريان الخمر في سكك المدينة أهي نجسة أو لا. فالمقصود من هذا كسروا قلالهم، ما قال أحدهم: هذا الدن أتبقي بينهم قليل أكمله بعدين. والآن تأتي إلى الرجل عنده بكت سجارة قرطاس يمنى تناقش بآيات وأحاديث كافية في الإقناع ومن قبلي بالامتناع، قال: كم من هذا البكت بعدين؟ جس يمنى ينظر إليه: لا ما ارمي به، شمه أرمي بها، لا كم من هذه البردان غب عليك. فلاحظوا العين أمام دقيق منثم وروائح مؤذية تؤذي الملائكة، وما استطاع لنفسه ضبطا ولا لهواه انقيادا. فمن عجز عن أن يقود نفسه أمام هذه الأشياء أن له أن يقيم دينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جهد نفسه في ذات الله. إذن اجعل نفسك واقفا بين مطالب النفس وبين أوامر محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قل يا رسول الله والله ابنك لأحب إلي من نفسي. وها هنا تقول النفس أريد هذا فيه والله له أحب من النفس. كان أسامة بن زيد شابا أسود شديد السواد، فجاءت إحدى الصحابيات لعلها فاطمة بنت قيس أو غيرها، إحدى الصحابية قالت يا رسول الله إن معاوية وأبا جهل خطباني، فمن أنكح؟ قال أما معاوية فكذا وأما أبو جهل فكذا، انكحي أسامة. قالت أسامة، قال انكحي أسامة. حين قالت أسامة فيه سواد، أي أترضى لي هذا الشاب الأسود؟ قال انكحي أسامة. القضية مش مظاهر، القضية مخابر، ترى الفتيان كالنخل وما يدرك بالدخل، مواقف إيمان والصور سمراء أو بيضاء شقراء أو حمراء ليست محل نظر الله، ليست محل نظر الله، نظر الله جل وعلا إلى القلوب والأعمال. قالت أسامة، قال انكحي أسامة. قالت فنكحت أسامة فاغتبت به، صارت مغبوطة بمعنى محسودة حسد غبطة أنها تزوجت أسامة. والله أعلم ماذا وراء الغبطة من أشياء في الليل والنهار والأخلاق والسلوك والتعامل والخوف والخشية والمراقبة والبكاء. إن بقاء الرجل الصالح ولو كان كالفحمة سوادا في البيت يترنم في سواد الليالي بالآيات القرآنية ويلقي نفسه بين يدي رب العالمين يخر ساجدا بين يدي الله عز وجل، ينادي فيشكي فيشكو ويبكي ويتذلل للمولى. اي والله لبقاء هذا النوع في المجتمع خير من بقاء صمامات أمان متعددة. فهذا الرجل مثله يحب ومثله يناسب ومثله يتم التقرب إلى الله بمحبته. بيت صاحبه على هذا الحال من تلاوة القرآن والذكر والصلاة والصلاح والتقى والعفاف، تلاوة القرآن والخشية وطول السجود طول القيام، صلاة الليل صلاة الضحى، تعليم الأبناء، التأديب، الأخلاق، حسن البسمة، حسن التعامل، الدعاء، التلطف، كل هذا يعد نسيجا رائعا في بيت أهله على اطمئنان. قل هذا النوع إلا أن يشاء الله جل وعلا. فمثله لا يناسب ومثله لا يحب، بل لو رفع يديه إلى الملك الجليل سبحانه ودعاه لأجاب دعوته ولقضى حاجته، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. كيف لا يزوج؟ خلاصة القول وفحواه قلبه أن القضايا ليست بمجرد الأهواء والآراء. قال انكحي أسامة فنكحت أسامة، فجعل الله من وراء ما تكره ما تحب. قال جل وعلا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال ابن القيم رحمه الله عامة مصالح النفوس في مكروهاتها كما أن عامة مضار النفوس في محبوباتها. وهنا تعلم أن النفس أمارة بالسوء ولا ترتقي لأن تكون مطمئنة ولا لوامة إلا بعد مراحل. يأتي بعد الأذان ما تيسر من بقية الكلام فتفضل. نعم أيها الأخوة بالله، وها هنا نريد أن نقف موقف صادق محقق. أرادت نفسك أن تنال تلك المأكولات التي اعتدت عليها من تخزين وتدخين وشمة وتتن وتنباك وجراك وغير ذلك، قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها فإنها خبائث. مقتضى المحبة ماذا تقول؟ سمعنا وأطعنا. فمن كان صادقا في محبته فليتركها. قد يقول قائل أين ما يدل على تحريمها؟ هل قال الرسول حتى أترك؟ نقول نعم، بل قال الله يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، هذه خبائث. وقال يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات، ثم أنت مسؤول فيها عن مالك. روى الإمام الترمذي من حديث أبي برزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، أي لن تنتقل قدمه من عرصات القيامة إلى جنة أو إلى نار حتى يسأل أربع أسئلة. قال عن جسمه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فأنت مسؤول عن مالك، سؤالا الأول من أين مدخله، جهة تحصيله، فإن كانت جهة حلال أجرت عليها، وعن مخرجه وفيما أنفقته، فإن كان مخرجه في حلال أجرت على المدخل والمخرج. وهنا ينقسم الناس في قضية الأموال من حيث الإنفاق ومن حيث التحصيل إلى أربع أقسام. قسم أدخلوا أموالهم من حلال وأنفقها في حلال فأكرم بها وأنعم من أموالهم. القسم الثاني أدخلوها من حلال وأنفقوها في حرام كاد الخبائث، هذا مأجور على المدخل آثم على المخرج. وقسم أدخلوها من حرام وأرادوا إنفاقها في حلال لا تقبل منهم، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وأردع الأقسام القسم الرابع الذي أدخلها من حرام وأخرجها في حرام. وجعل الإمام البخاري من حديث خولة بن ثامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق، بغير حق، فلهم النار يوم القيامة. وصح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ثم أتي إلى مسألة أخرى، لو سألت أناسا أنتم تحبون الله ورسوله؟ يقول نعم، بل بعضهم يقول ليش تسأل، هل هذا يحتاج إلى جواب؟ نعم بغير جواب، بل ربما بعضهم يعدو عليك، كيف تسألني هذا؟ هذا أمر لا يحتاج إلى سؤال، لأنه متقرر في النفوس أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نحبه سواه مثله. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيعه. المحبة تقتضي أن توافق المحبوب فيما يحب وتكره ما يكره. مثلا شخص يقول لك أنا أحبك وأحب عدوك، أنا أحبك وأحب عدوك، كيف الحب هذا؟ أنا أحبك وأحب عدوك، ما يصلح هذا. إذا كنت تحبني أحب ما أحب وأكره من أكره، فهذا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحب أمره ونهيه، ولكنه يقدم مطالب نفسه على أمر رسوله. أين المحبة؟ قد يقول اضرب مثل، أقول لك حين تسمع الغناء من هاتف سيارة في بيت سمعك الغناء الله يحبه نشدك بالله، الله يحب الغناء نشدك بالله، رسول الله يحب الغناء نشدك بالله، ملائكة تحب الغناء نشدك بالله، الصالح يحب الغناء يحبون الغناء. سيقول لا، إذا كنت تحب ما يكرهه الله ويكرهه رسوله وملائكته وعباد الصالحين، إذا أنت من تحب؟ من تحب؟ من أحبب؟ قل لي، أنت تحب الله وملائكته ورسله وعباد الصالحين، فقد أمر الله بالصلاة والطاعة والانقياد، أأنت من يصلي؟ فإن لم تكن مصليا من اللي يمتنع من الصلاة؟ اليهود والنصارى والمجوس وقائدهم إبليس، فأنت مع من؟ وافقت من وخالفت من؟ نشدك بالله، أأنت ممن يحب الله ورسوله وملكة وعباد الصالحين. هل يحب الله أن تفتش قلب هاتفك على قنوات وتنزيلات ومقاطع خليعة وأمور محرمة تنزلها من الشهوات والمعاصي وتعلمها الأبناء الإخوة الأصحاب؟ انظروا ما فيها من المحرمات من جنس وعشق ورام وغير ذلك، يقتل أفئدتهم ويذبح قلوبهم. أنت وقصد من؟ هل الله يحب هذا؟ نشدتك بالله، أأنت ممن يحب الله ورسوله وأنت ترسل عبر هذه العواتف في وسائل التواصل ما فيه طعن بأهل العلم والعباد الصالحين؟ أما تخشى من دعوة تصيبك في ظلمات الليالي؟ إي والله، أفظن أنك لا تجاب دعوتك إلا أنت؟ فكم من إنسان ظلم في سفره أو ظلم في حضره وتضرر لعبادة ربه، فآده إنسان بقول أو بفعل فدعا عليه بدعوة في سجوده فجاء جوابها عاجلا، أحال الله بينهم وبين كثير من القضايا بسبب دعوة. أما ترون أحد الصحابة سعد بن أبي وقاص حين قال ذلك الرجل، قال ذلك الرجل: إن سألتم عن سعد فإن سعدا لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدي في القضية. فلما بلغ سعدا ذلك الكلام قال: اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة، رياء وسمعة، اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضوا الفتن. حين دعا عليه بكثرة الفتن مع طول العمر، هذا يعد من شر خلق الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من طال عمره أحسن عمله وشركم من طال عمره وساء عمله. فدعا عليه بدعوة أن يطيل الله عمره مع عمل شر، فصار من شر خلق الله، والأمر ليس هينا. لو مات في وقته كان أحب إليه من أن يطول عمره مع تلك الدعوة. أتظن أن ولاية الأولياء قد انقطعت في الصحابة؟ من هم؟ من هم الذين قال الله عز وجل فيهم: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بعد الفرائض؟ الفرائض معلومة، الفرائض معلومة، ويتقرب إلي بالنوافل بعد الفرائض لينتقل من درجة المحبة إلى المحبوبية. ألا يصير من أولياء إلا إن كان مؤمنا تقيا؟ قال: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه. أي أقسم، أقسم لئن سألني ولي لأعطينه، ولئن سألني لأعيدنه. بل إن بعض الناس لا تظهر عليه أثر الولاية، يكون بينه وبين الله أعمال وطاعات وقربات ودعوات ومنادات ومناجات، وهو في ظاهر الأمر مع الناس يصلي كما يصلون ويصوم كما يصومون، رجل في غبراء الناس لا يلتفت إليه، وبينه وبين الله من الأعمال ما لو علمت وكشفت الحقائق وأخرجت أهله الأخبار لقالت: إن أبي من قوام الليل وصوام النهار، البادلين التالين الباكين الخاشعين، وأن تكره من عادة الناس رجلا عاديا قد يعمل بصبرة أو بكريك أو مفرس أو مجرفة أو حفار أو بناء أو عامل يمشي بالصباح، وأن ترى رجلا أشعث أغبر في غبراء الناس وحقائقه بالمخبأات. ما حقائقه؟ هؤلاء لو أقسم أمثل مع الله لأبره، فكيف إذا كان ممن يعظم كلام الله وكلام رسوله، قائما بأمر الله واقفا عند حدود الله، حافظا لله عز وجل فيما أمر ونهى عنه وزجر، قائما بأمره خائفا من لقائه، يدعو وينادي، يبكي ويشكو، كم من دموع نزلت وكم من أزيد في صدره تردد في سفره في حضره في قلوته في جلوته، وهو يراقب الله ويخافه، وتظهر آثار النفحات الإلهية والبركات الإيمانية في حياته لو دعا بدعوة. فقال: أسأل الله أن يهتك ستره وأن يكشف أمره وأن يبين حقيقته. أين يذهب من تلك الدعوات وهو مظلوم ومع هذا من أولياء الله الذين لا يعلم شأنهم؟ إن الأعراض، أعراض المعظمين، ليست هدفا يرمى ولا فيئا ينتهب. إن الأعراض ليست لعبا بجدران ولا طنخا بسلاح على أشياء ميتة. إن الأعراض عظمت شرعا، والله عز وجل يحمي أولياءها، حمى أولياءه فصانهم من الدود في ظلمات اللحود، وبقوا أزمانا طويلة ما أكلت الدود أجسادهم واستخرج من قبورهم لعوامل معينة وأسباب مؤثرة وهم في قبورهم حفظهم الله. فمن حفظ تلك الأجساد في اللحود التي مضت وحلت فيها فهو الحافظ لهم في قيامهم بأمر الله وعبادتهم وطاعتهم لله. قد جرى الخير في دمائهم وتسلل مسالك الروح فيهم. احذر يا عبد الله، فإن لله من الأولياء ما لا تدري بأمرهم. ألا يراقب الله من يبث في تلك الجوالات من الشهوات أو الشبهات ما لا يدري بأمره؟ بلغت هذه القضية لرجل أو رجلين أو عشرة أو عشرين ممن ظلموا، بل هناك بالعشرات ممن يظلم، هناك بالعشرات ممن يظلمون ويدخل في أعراضهم. لئن كان الناس يتكلمون في فرد أو فردين فقد وصلنا إلى زمن يتكلمون فيه بالعشرات بالعشرات من أعراض أولي الفضل والعباد وأهل التقى وحفظة القرآن. هؤلاء لو اجتمعت دعواتهم على ذلك الشخص، أين محله وأين رحاله وأين نزله؟ أيأمن من مكر الله؟ قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ أيأمن غضب الله لأوليائه؟ إن الرجل وإن كان عالما عظيما معظما إذا ظلم من كان تحته فقد ينتقم الله منه، وإن كان أعلم وأعبد إذا ظلم من هو دونه. هذا أبو بكر رضي الله عنه حين مر أبو سفيان أمام صهيب وبلال وسلمان ورابع فقالوا ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها، أرادوا أن يسمعوا أبا سفيان هذا القول. فقال أبو بكر رضي الله عنه يغضب لأبي سفيان رعاية لمكانته، أتقولون هذا سيد من سادات قريش؟ أتقولون هذا سيد من سادات قريش؟ فلما ذهب بعد قوله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الله ما قالوا وما قال، قال يا أبا بكر يا أبا بكر لئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. إن أبا بكر يعد أفضل الخلق بعد الأنبياء على الإطلاق، ومناقبه جمة تفوق الحصر، ولو حصر منه إغضاب حصر منه إغضاب لمن هم أقل منه علما وسابقة وهجرة، ومع ذلك فقد أغضبت ربك. إذن هو المرتفع في قدره وفي علمه قد يستوجب غضب الله، فإن كان أغضب من هو دونه فكيف إذا كان من دون يغضب من هو أفضل وأعلم وأتقى؟ إن الأعراض حفر من حفر النيران، من تساهل بها جاءت عواقب الله عليه كالعواصف القواصف في أهله في ماله في ولده في حرمان وقته في بركة عمره، يحرم من بركة العمر أو العقل، قد يعاقب بأمراض في نفسه أهله وماله وولده، قد يعاقب بلحظات تقضى بغير بركات، قد يعاقب بلا، قد يصب عليه الله جل وعلا ما شاء من الأسباب التي تضيق صدره، فإن ضيق الصدور من أسباب الذنوب وعقوباتها، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فالأمر ليس بهين، ولذا ينبغي العبد أن يتورع. أيسرك أن يكون رسوله مطلعا عليك وأنت تقلب هواتفك؟ أيسرك أن تكون مدعيا لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت واقعا في الشرك؟ أتكون صادقا في محبته وأنت تدعى في قتل الناس؟ أتكون صادقا في محبته وأنت تريق الدماء؟ أتكون صادقا في محبته وأنت تغتاب وتسخر وتنم أو تكذب أو تغش أو ترابي أو تخدع أو تخون أو تخلف أو تفخر أو تطعن أو تسخر؟ قال ابن مسعود أخشى إن استغرت من كلب أن يحولني له كلبا. فالعبادة الحقيقية قائمة على صلاح القلب والقالب، فأقم قلبك على الإيمان والتوحيد، وأقم بدنك على الاتباع، واحفظ لسانك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا، من صمت نجا. وقال صلى الله عليه وسلم احفظوا ألسنتكم. وهكذا من وفقه الله بلحفظ لسانه فقد حفظ أعماله. من حفظ لسانه فقد حفظ أعماله. وقد جاء في ترجمة ابن عمر أن رجلا قال له يا أبا عبد الرحمن اعطني العلم كله، أوصني للعلم كله. قال يا هذا إن العلم كثير، ولكنك إن شئت أن تلقى الله، إذا شئت أن تلقى الله فالق الله خفيف الحمل، خفيف الحمل من دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. فمن اجتنب هذه الحرمات الثلاثة حفظ له عمله. وإن قل أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم صدق المحبة لمحمد صلى الله عليه وسلم في الملأ والخلأ والسر والعلانية، وأن يجعلنا وإياكم ممن يقتدون بسيرته وهدي أقواله وأعماله وتقريراته. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة بقوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا وقنا سيء الأعمال وسيء الأخلاق لا يهدي سيء الأعمال. اللهم إنا نعوذ من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وأعمالنا وأعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.